له مبلغ من الذهب في ومضى بعد ذلك وقت وأراد أن يسدد بفضة، فلا ينظر إلى القيمة وقت الإقراض أو وقت الإعطاء في الأول، وإنما ينظر إلى القيمة في النهاية عند التسديد، عند التسديد، لأن الذي لازم في ذمته هو عملة معينة هي التي لازمة، فلو أعطاه إياها في أي وقت من الأوقات هذا حقه، فإذا أراد أن يدفع قيمة مقابلها عملة أخرى لا بأس بذلك، لكنه يكون القيمة عند السداد وليست القيمة عند الاتفاق أو أخذ ذلك الشيء الذي أراد أن يسدده في الآخر. أورد أبو داود حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر قال:
كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم.
كنت أبيع بالدنانير ثم عند الوفاء والله ما عندي أنا دنانير لكن عندي فضة، فيقدر يعني قيمتها
الدراهم.
من الدراهم ويأخذ الدراهم بدل الفضة بدل الذهب.
الدينار ذهب،
لأن الدينار ذهب والدرهم بدل الفضة. الدنانير هي من الذهب والدراهم من الفضة، إذا جاء دينار معناه ذهب وإذا جاء درهم معناه فضة، يعني عندهم فيما مضى هكذا.
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك، أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع. المراد البقيع المقبرة أو يعني؟
لا يعني مكان حوله، حوله يعني، قيل أنها النقيع وقيل أنها البقيع، فمقصود أنه يعني مكان حولك ما هو بنفس المقبرة.
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء.
نعم، ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني إذا كان فيه اتفاق على أساس أنك تأتي هذا بدل هذا فيكون تعطيه يعني بدل الذهب الذي في ذمتك ولا يكون يعني بينكما شيء. نعم،
حتى ما يصير النسية.
نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل السبوذكي ثقة أخرج أصحابه الستة.
ومحمد بن محبوب.
محمد بن محبوب هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر صحابي جليل عبد الله بن عمر هو أحد العباد اللي هم أفضل الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا حسين بن الأسود قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم، لم يذكر بسعر يومها.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى
بإسناد. قال: حدثنا حسين بن الأسود.
حسين بن علي الأسود هو
صدوق يخطئ كثيرا.
نعم، أخرج له أبو داود. صدوق يخطئ كثيرا، أخرج أبو داود
والترمذي.
والترمذي.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سماك.
عن سماك مرة ذكره.
قال: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الإخوان أرسلوا أن لو تفضلتم تعيدوا مسألة الفرق بين الصرف والبيع إذا بقي منهما شيء. الفرق بين الصرف.
نعم. الصرف، جئت إلى صراف وعندك 100 تبغيها ريالات، فقال: ما عندي ريالات، عندك 100 ريالات لكن خذ هذه 70 يبقى 30 تأتي تأخذها، هذا لا يجوز لأنه صرف، لأنك لابد يعني 100 من الورق اللي هو فئة الريال مقابل 100 التي هي فئة 100. أما كونك تذهب وبقي عنده شيء معناه أنه صار فيه نسيئة لأن هذا صرف. أما المسألة الثانية، جئت إلى صاحب الدكان واشتريت منه سلعة ب 50 ريال وأنت معك 100، فقال: أعطني 100 ويبقى عندي 50 تعود إلي أعطيك 50. هذا ما قال للصرف، لأن هذا 100 في مقابل سلعة، 50 هي ثمنها فبقي زيادة يعطيها إياه لأن ما في صرف. الصرف ورق بورق، عملة بعملة. وأما هذا سلعة بعملة، إلا أن ما عنده المبلغ المقابل للسلعة ولكن عنده مبلغ أكثر منه، وهذا يريد أن يطمئن إلى حقه. يعني يمكن ما يعرف هذا الشخص، لو قال خذ السلعة وتعطيني تعطيني الثمن يمكن أنه يعني يذهب ولا يأتي بالثمن، لكن كون هذا صاحب دكان وجالس وهذا سيأتيه ويجده ويعطيه الباقي، هذا جائز وذاك غير جائز. هذا جائز لأنه ليس في صرف وليس في محذور، وذاك لا يجوز لأنه صرف.
يقول عندنا عادة وهي دفع مال للمتزوج، وعندما يتزوج هذا الدافع فإنه يعطيه هذا المبلغ أكثر من هذا المبلغ أو مثله، فهل هذا جائز فيه قرض؟
قضية يعني يكون هذا يعطي وهذا يعطي والذي يعطي هذا أكثر مما يعطي، لأن هذا ما فيه قرض، هذا أعطى يعني هبة وذاك أعطى هبة أكثر، هذا ساعد بالمقدار وهذا ساعد بالمقدار، هذا ما فيه بس. أقول لا بأس بهذا، ولا يقال أن هذا أن فيه تفاضل، لأن هذا وهب شيء وهذا وهب شيء. أقول هذا وهب شيء وهذا وهب شيء، هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان أو الناس يعطون اللي يعطوا، يعني لو كان الإعطاء من أجل أنهم يعني متبرعين وأنهم مساعدون دون أن يكونوا يعني يريدون شيئا من وراء ذلك في المستقبل، لا شك أن هذا أولى من هذا الشيء. لا، إذا كان أعطاه سلف يعني معناه اتفقنا على أنه سلف وسيرجع إليه، إن كان متفقنا على أنه يرجع أكثر هذا لا يجوز.
شراء الذهب بالشيك المصدق،
شراء الذهب
بالشيك ما دفع إنما يدفع الشيك، هل يعتبر يقوم مقام النقد؟
والله بحرية يقوم مقام النقد لأن حمل الفلوس يعني كما هو معلوم يعني من الصعوبة بمكان، ولهذا الناس الآن يتعاملون بالشيكات.
يقول اشتريت ذهبا ودفعت ثمنه ثم رددت بعضه لإصلاحه في نفس المجلس ولم نفترق، فهل هذا جائز أم يجب الافتراق قبل إرجاع بعض الذهب الذي يجب إصلاحه؟
لا أبدا، ما يلزم الافتراق ما دمت أنك، لأن البيع تم والصرف تم بكونك صد حقك وهو أخذ حقه، فكونك يعني أرجعت إليه شيء لإصلاحه ما يؤثر.
هل النقود تقوم مقام الذهب والفضة؟
نعم، الآن الناس لا بيعدهم ذهب وفضة، ما عندهم إلا النقود، الناس ما يتعاملون إلا بالورق وبهذه النقود التي قامت مقام الذهب والفضة، عندها قوة الذهب والفضة، بمعنى أن الإنسان يأتي لصاحب الدكان ويأخذ ما يريد كأن معه ذهب وفضة، فعندها قوة يعني قوة الشراء بها. طبعا هي محل الذهب والفضة، الناس الآن ما عندهم ذهب وفضة يتبايعون بها أو يشترون بها، ما عندهم إلا ورق، لكن هذا الورق له قوة الذهب والفضة.
لكن هذه النقود الآن تقوم مقام الذهب ولا مقام الفضة؟
بالنسبة لكل بلد يعني لها اعتبار، لكن مثل المملكة النقود هي مقابل الفضة ما هي مقابل الذهب.
جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، أي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لأن يكون يكون يقدم أو يباع حيوان فيقبضه الذي اشتراه ويكون القيمة في ذمته حيوان آخر يعطيه إياه فيما بعد يكون موصوفا في ذمته يعطيه إياه فيما بعد. هذا هو المقصود الترجمة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أورد أبو داود حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو واضح الدلالة في عدم جواز ذلك يعني لفظه واضح في أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة ولكن يكون البيع بالحاضر وليس بالنسيئة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال بعدم جوازه لما جاء في هذا الحديث ومنهم من قال بجوازه لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الباب الذي بعد هذا الباب في الباب الذي بعد هذا وهو يدل على الجواز. لكن الحديث يعني في إسناده الحديث الثاني في إسناده من هو متكلم فيهم وهذا الحديث فيه هو من طريق الحسن عن ثمرة والحسن عن ثمرة معروف أن فيه ثلاثة أقوال قولا يقول أنه سمع منه مطلقا ومنهم من يقول أنه لم يسمع منه مطلقا ويقول الثاني يقول سمع حديث العقيقة ولم يسمع غير حديث العقيقة. وقد جاء حديث أخرى بمعناه بمعنى حديث ثمرة والألباني صحح الحديث ولعله للشواهد التي جاءت في معناه. وعلى هذا فيكون القول بالمنع هو الأولى. والذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قالوا أن هذا الحديث يحمل فيما إذا كان الحيوانان الذي حصل التبايع بينهما كل منهما نسيئة غائب كل منهما غائب لأن يعني باع هذا يعني في ذمة الحيوان وهذا في ذمة الحيوان من غير أن يقبض أحدهما فصارت النسيئة من الجهتين وليست من جهة واحدة. فقال يحمل هذا على ما إذا كان نسيئة من الجهتين وليس من جهة واحدة وليس من جهة واحدة الذين أجازوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي بعد هذا وحديث عبد الله بن عمرو الذي هذا بعد فيه عدة أشخاص فيهم كلام فيه عدة أشخاص متكلمون فيهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن حماد
حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن قتادة
عن قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سمرة بن جندب وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب
ابن أبي حبيب
عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
ثم أورد أبو داود الرخصة في ذلك يعني في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني الترجمة الماضية يعني تتعلق بالنهي، وهذه تتعلق بالجواز والترخيص وأنه سائر. وقد أورد في أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش
أمره أن يجهز جيشا،
أمره أن يجهز جيشا
فنفدت الإبل،
فنفدت الإبل، يعني ما هناك يعني شيء يعني يكفي، فأمره أن يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني إلى إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة.
فأمره أن يأخذ في خلاف الصدقة.
نعم.
فكان يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
فأمره أن يأخذ
في خلاف الصدقة.
أن يأخذ في خلاف الصدقة. يعني معناه أنه يأخذ يعني إبل يشتريها ويدفع قيمتها، يعني إبل من الصدقة. إذا جاء وقت الصدقة وجاءت الزكوات فإنها يؤخذ مكان أو يعطى مكان ذلك الذي اشتري يعني من قبل من الإبل، فكان يأخذ في قلاص الصدقة.
نعم.
في قلاص الصدقة، يعني معناه أنه يأخذ إبلا يشتريها إلى إبل الصدقة، ويكون البعير الذي يأخذه الآن في مقابل بعيرين يعني من الصدقة. ويمكن أن يكون يعني هذا الاختلاف يعني لو صح مبني على أن الصدقة كما هو معلوم الإبل التي تؤخذ فيها ما تكون كبيرة، وكل ما يؤخذ في الصدقة لا يجزي في الأضاحي والهدي، لأن الهدي والأضاحي لا يجزي إلا ما تم 5 سنوات، وأعلى شيء يؤخذ في الصدقة 4 سنوات، أعلى شيء يؤخذ في الصدقة الجذعة التي أمرها 4 سنوات تمت 4 ودخلت في 5. وأما الثاني من الإبل الذي يجزي في الأضحية والهدي فعمره أقل شيء فيه أن يكمل 5 ويدخل في 6، يكمل 5 ويدخل في 6. ومعنى هذا أنه كان يأخذ البعير الذي يصلح للجيش والركوب عليه ويعطي مكانه 2 أو 2 من قلائص الصدقة التي هي يعني تعتبر منه كبيرة وليست يعني في السن الذي هو متقدم والذي يصلح أن يكون هديا أو ضحية، حيث يكون أقل ما يذبح في ذلك قد أكمل 5 سنوات، قد أكمل 5 سنوات. لكن الحديث فيه عدة رجال متكلموا فيه. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود النسائي،
البخاري وأبو داود النسائي،
عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق صدوق يدلس أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، وهنا بيروى بالعنعنة.
عن يزيد بن أبي حبيب،
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الستة،
عن مسلم بن جبير
وهو أيضا مدلس، عن مسلم بن جبير وهو
مجهول أخرج له أبو داود،
وهو مجهول أخرج له أبو داود،
عن أبي سفيان،
عن أبي سفيان وهو
مقبول أخرج له أبو داود،
اسمه قزمان، قزمان
الثاني الذي هو مولى ابن ابي احمد،
ماذا ذكرنا؟
اما هذا ابو سفيان عن عمرو بن حريش قال مقبول اخرج ابو داود،
ماذا ذكرنا؟
لا هذا سياتي اخر، ابو سفيان مولى ابن ابي احمد،
واللي اللي بعده الاستاذ اللي بعده في الاستاذ اللي بعده،
لا ليس هذا يا شيخ،
هذا الحديث انت هذا ما له اثنين اخر،
لا لا
خلاص طيب. ابو سفيان ايش؟
بس ابو سفيان مقبول اخرج ابو داود،
لا ابو سفيان قال عنه ايش؟
يروي عن عمرو بن حريش
بس يعني كذا مقبول أخرج أبو داود،
عن عمرو بن حريش،
عن عمرو بن حريش وهو
مجهول الحال،
وهو مجهول الحال أخرج له
أبو داود،
أبو داود
عن عمرو عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو احد العباد الاربعه من الصحابه، وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وفيه اثنان مدلسان وكل منهما روى بالعنعنه، وهما محمد بن اسحاق يزيد بن ابي حبيب، وفيه مجهول الذي هو مجهول العين، مجهول العين الذي هو
مسلم بن جبير.
من هو؟
مسلم
بن جبير. مسلم بن جبير يعني قال مجهول. واخر مقبول الذي هو
ابو سفيان.
ابو سفيان. وعمر بن حريش هذا مجهول الحال يعني مستور. ففيه عدة اشخاص متكلم فيهم. نعم.
الأخ يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في سنة أبي داود وحسنه في الإرواء.
اللي هو هذا؟
أي رقم 1358.
كان حسنه من وجوه أخرى.
فهو يسأل يقول ما المعتمد؟
والله هذا اللي هو الذي هو حديث ثمرة هو الذي صححه وجاء من طرق أخرى، وما في إلا ثمرة الحسن عن ثمرة. وقد جاء من طرق أخرى ولعله صح من أجلها. أقول صح من أجلها. وأما هذا فهي عدة ضعفة. ولو صح لو صح يحمل على على أساس على أن النهي يكون للكراهة في الأول، على أن النهي يكون للكراهة لو صح. نعم. لكن كما هو معلوم الاحتياط ألا يحصل ذلك.
لكن لو فسر على ما ذكره الخطابي انه نسيئة بنسيئة غائب
بغائب، وهذا ايضا وهذا من وجوه الجمع ايضا، انه يعني يحمل على انه اذا كان غائب يعني فسر هذا بهذا، يعني انه يحمل حديث سمرة بن جندب على ان الاثنين غائب، كل من الاثنين يعني قد ليس بحاضر. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين.
ثم ورد أبو داود رخصة في ذلك.
باب في ذلك إذا كان يدا بيد.
في ذلك إذا كان يدا بيد، إذا يعني بجواز ذلك، يعني جواز يعني بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد، ولو كان متفاضلا، ولو كان متفاضلا. أورد فيه أبو داود حديث
جابر،
جابر رضي الله عنه أنه أن قال
النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
أن النبي اشترى عبدا بعبدين، اشترى عبدا بعبدين، يعني فيكون معنى هذا إذا كان حاضرا وليس نسيئة أنه يجوز متماثلا ومتفاضلا.
قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني.
يزيد بن خالد الهمداني هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
وقتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هو مدلس، أقول مدلس، هو معروف بالتدليس الذي هو محمد بن مسلم بن تدرس. الحديث من خرجه؟
مسلم.
خرجه مسلم. والحديث في صحيح مسلم.
لكن من الراوي عن أبي موسى؟ عن أبي
الراوي عن أبي من هنا؟ من هنا؟
الليث.
الليث؟
أي.
النووي قال إن ما جاء في الصحيحين عن المدلسين معنعنا فهو محمول على الاتصال، لأن الشيخين يعني اشترطا أن لا يدخل إلا ما كان صحيحا عندهما، ويكون محمول على الاتصال.
لا بس هذه ميزة أخرى رواية الليل.
إيه.
سبق أن نقلنا كلام الحافظ.
إيه.
أن الليل سأل أبا الزبير ميز لي ما سمعت من جابر مما لم تسمع. فميز له. روايات الليل عن أبي الزبير محمولة على ما سمعها منه.
وهذا أيضا يعني زيادة. يعني في الإراحة.
قال رحمه الله تعالى: باب في التمر بالتمر.
تعليها الثمر بالتمر.
ها؟
الثمر بالتمر.
باب في الثمر بالتمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلس، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك.
لعلها يبس. يبس هذه يبس ولا يبس؟ لعلها يبس. باب بيع الثمر بالتمر. الثمر الذي هو الرطب. الثمر الذي هو الرطب. بالتمر الذي هو قد يبس. الذي هو يعني قد نشف ويبس وصار ثمرا. ومعلوم ان الرطب هو الثمرة في وقت الاستفادة منها، وبعدما يمضي عليه وقت وييبس يكون ثمرة. ولهذا جاء في الحديث ان الافطار يكون على رطبات، فان لم يجد فعلى ثمرات. فالرطب يعني شيء والثمر شيء، يعني هذا جديد وذاك يعني قديم مضى عليه وقت الذي هو التمر، وهذا طري وذاك قد نشف يعني بمضي الوقت او يبس بمضي الوقت. فاذا الترجمة الثمر بالتمر وليست التمر بالتمر، لان الحديث الذي اورد فيه رطب بتمر. رطب ما في تمر بتمر. التمر بالتمر سبق ان مر بنا، التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر وكذا، والذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل يدا بيد. لكن هنا الذي الترجمة ليست للتمر بالتمر وإنما هي للتمر بالتمر، ولهذا أورد في الحديث الرطب بالتمر. الرطب بالتمر، وحكم ذلك أنه لا يجوز أن يباع التمر بالرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بعدم التماثل بقوله: أينقص الرطب إذا جف؟ قال ذلك مقررا، يريد أن يعني يقرر لهم العلة أو يلفت أنظارهم إلى العلة. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا، إذن لا يباع الرطب بالتمر. فأرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
أن زيدا أبا عياش سأل سعد عن البيضاء بالسلس، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك.
ثم قال سعد بن أبي وقاص أن سأله أبو عياش عن بيع البيضاء بالسلس، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فقال يعني: فلا، يعني معناه أنه يعني لا يباع هذا بهذا. ففسرت البيضاء بتفسيرين، أحدهما أن المقصود به البر، البيضاء التي فيها رخاوة ورطوبة أو نداوة، وليست اليابسة التي والسلس نوع من يعني من الثمر الدقيق، يعني كأنه نوع آخر. وهذا لا يناسب يعني الترجمة ولا يناسب ما جاء في الحديث، لأن الذي جاء في الحديث من جنس واحد، إلا أنه يفترق بكون هذا يعني رطب وهذا يابس، هذا جديد وهذا قديم، لأنه جاء بعده بالتمر بالرطب، التمر بالرطب، فيكون معنى هذا أن البيضاء بالسلس أنها من جنس واحد، ولكن يمثل في الرطوبة واليبوسة. والتفسير الثاني أنه نوع من السلس الذي هو نوع من الحبوب، ولكن هذا النوع اللي قاله البيضة يعني فيه رطوبة وأنه يعني طري، وهذا هو الذي يناسب رطب التمر، يناسب الرطب التمر أو ذكر رطب التمر الذي استدل به جابر رضي الله عنه الرطب التمر، وأنه ليس جنسا آخر، لأنه لو كان جنسا آخر جاز التفاضل كما جاء عن سنة اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني ما نهجز التفاضل، لكن المحذور فيما إذا كان من جنس واحد كان يباع يعني بر رطب يعني قبل أن ييبس ببر يابس، يعني شيء يؤخذ من السنابل وهو رطب ثم يباع بشيء يابس هذا لا يصح، والرطب بتمر لا يصح، وعنب بزبيب لا يصح، لأنه من جنس واحد ويختلف في يعني طراوته ويبوسته. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة في ذلك وهو أنه لا يكون فيه تماثل، لأن الرطب إذا يبس فإنه يعني ينقص إذا يبس عن يعني عن الذي قد يبس، لو بيع صاع بصاع، صاع من الرطب بصاع من التمر ثم ترك الرطب حتى ييبس يكون أقل من صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بسؤالهم ليقرر ليبين لهم الحكمة والعلة في أن ذلك لا يجوز، وهو أنهم يعرفون أنه ينقص. قال بعده إيش؟ قال سعد بن عشوان
فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب.
نهاه عن ذلك لأن هذا مثل الذي استدل به، لأن استدل بالتمر بالرطب وهذا من جنسه، لكون هذا حبوب بحبوب وهي من جنس واحد إلا أن هذا رطب وهذا يابس، فنهاه عن ذلك وقال إن الإنسان كان يسأل عن الرطب بيع الرطب بالتمر فينهى عن ذلك.
كان يسأل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال هذا سؤال تقرير وليس سؤال استفهام واستعلام، وأنه ما كان يعرف أن الرطب ينقص إذا جف وإذا يبس، ولكن أراد أن يعني يوقفهم بأنفسهم على العلة والحكمة في ذلك. أينقص الرطب إذا جف؟ نعم، إذا لا، ما دمت تعرفون أنه ينقص إذا جف إذا ما في تماثل، ما في تماثل، ومن شرط بيع التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني لإيقافهم على العلة بشيء هم أنفسهم يفهمونه، بشيء هم أنفسهم يفهمونه، وليس سؤالا لكونه لا يعلم ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقعنا في ثقة أخرج له البخاري أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
مالك
بن أنس المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد هو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد أبي عياش.
عن زيد أبي عياش وهو زيد بن عياش. زيد بن عياش أبو عياش وهو صدوق أخرج له
أصحاب
السنن. وزيد أبو عياش كنيته أبو عياش وأبوها اسم عياش. ومن أنواع علوم الحديث يقولون معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح، الذي يعرف أنه زيد أبو عياش ولا يعرف أنه أبو ابن عياش يظن أن أبو أن الذي يعرف أنها زيد بن عياش ثم يجد زيد أبو عياش ولا يدري أن كنية أبو عياش يظن أن أبو تحصفت عن ابن، والذي يعرف أن زيد أبو عياش هذه كنيته ولا يعرف أن اسم أبي عياش يظن أن أبو تصحفت إلى ابن. وإذا عرف أن الراوي كنيته مطابقة لاسم أبيه فسواء ذكر منسوبا أو ذكر مكنا لا يكون هناك لبس ولا يظن التصحيح. إن قيل زيد بن عياش هو صحيح لأن أبو عياش, وإن قيل زيد أبو عياش هو صحيح لأنه أبو عياش فوافقت كنيته اسم أبيه. وهذا مثله جماعة مر بنا ذكرهم مثل أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو, ومثل هناد بن السري أبو السري, هناد بن السري أبو السري, يعني وافقت كناهم أسماء آبائهم. ومعرفة هذا النوع هو هذا الذي أشرت إليه كما ذكره علماء المصطلح لأن لا يظن التصحيف بين ابن وأبي.
عن سعد بن أبي وقاص,
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك,
قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك يعني طريقة أخرى, وإسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن السلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
ثم روى أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة, وهذا مثل الذي قبله إلا أنه في ذكر النسيئة, وذكر النسيئة خطأ لأنه جاء عن سعد أنه روي يعني من عدة طرق ومن عدة أشخاص بدون ذكر النسيئة, بدون ذكر النسيئة, وهو الذي مر في الرواية السابقة أيضا, الرواية السابقة ما فيها ذكر النسيئة. فإذا ذكر النسيئة هذا خطأ لأن كلمة نسيئة يعني ما غير قد يفهم منه يعني جواز غير النسيئة, ولكن المنع هو في النسيئة وغير النسيئة, يعني هو ممنوع حالا متفاضلا ومن باب أولى النسيئة, من باب أولى. لكن لكونه لا يكون إلا نسيئة والمنع أن الرطب لا يباع بالتمر إلا نسيئة يعني المنع إنما هو في النسيئة فهذا غير صحيح, فيكون محفوظ هو بيع الرطب بالتمر بدون ذكر النسيئة.
النسيئة شاذة؟
نعم تكون شاذة.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة,
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي هو ثقة من أخرج أصحاب في الستة للترمذي.
نعم
أصحاب كتب الستة للترمذي. وهذا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي هو الذي اشتهر عنه الكلمة التي قال فيها ان معاويه رضي الله عنه ستر لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فمن اجترأ على الستر اجترأ على ما وراءه, اجترأ على ما وراءه, يعني من سهل عليه ان يتكلم بمعاويه سهل عليه ان يتكلم بغير معاويه, والسيئه تجر الى السيئه والزيغ يجر الى الزيغ. والله تعالى يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم, فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها, كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها, من ثواب الحسنة يوفق الإنسان لحسنة بعدها, ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها. فقول أبي توبة ربيع بن نافع الحلبي رحمه الله إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه, يعني من يعني سمح لنفسه أن تتكلم بمعاوية وأن يعيب معاوية أو ينتقد معاوية فإنه من السهل عليه أن ينتقل إلى ما وراء معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
عن معاوية يعني ابن السلام,
عن معاوية ابن سلام يعني معاويه مثلا هو
ثقه اخرج اصحاب الكتب.
ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن يحيى بن ابي كثير.
عن يحيى بن ابي كثير اليمامي. يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن يزيد الذي مر ذكره.
عن ابي عياش عن سعد بن ابي وقاص.
عن ابي عياش عن سعد بن ابي وقاص مر ذكره. يعني الا يحيى بن ابي كثير اليماني هو الذي انفرد بكلمه نسيئه. وغيره من الثقات رواه بدون نسيئه. ومنها الحديث الذي مر الذي حديث مالك. مالك.
مالك وتابعه اسماعيل بن اميه.
نعم اسماعيل مالك وتابعه اسماعيل بن اميه. يعني رواه النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقا بدون ان يقيد بنسيئه.
قال ابو داود رواه عمران بن ابي انس عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم هذه طريقة اخرى. عمران
رواه عمران بن ابي انس.
عمران بن ابي انس وهو
ثقة اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة.
ثقة اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة.
عن مولى لبني مخزوم عن سعد.
عن سعد رضي الله عنه مرة ذكره.
لكن هذه الرواية الأخرى على نحو رواية مالك
اللي في الأخيرة.
إيه.
وشو ذا نحوه؟
إيه. كلام الخطاب البيهقي في الحاشية. وقال أبو بكر البيهقي رواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش. يعني أبي عياش مو هنا عندنا عن مولى. عن أبي عياش نحو رواية مالك وليس في هذه الزيادة النسية. لكن هنا عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم.
وهو قال يعني في الآخر عمران بن أبي عياش عن مولى
لا عمران بن أبي أنس.
نعم بن أبي أنس
عن مولى لبني مخزوم عن سعد.
عن سعد بس كذا
بس.
ما ذكر يعني هو مثل هذا ولا مثل
ثم قال عن النبي سلم نحوه. لكن الضمير نحوه وليعود إلى آخر.
ما ندري هل هو للطريقة التي ذكرها متابعة التي ذكرها مخالفة يعني أو أنه ذكرها الذي ذكر في الترجمة. لكن على كل يعني الطرق التي فيها ذكر حذف النسيئة كافية لاعتبارها واعتمادها وأن ذكر النسيئة شاذ.
قال أبو الحسن الدارقطني خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رواه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث. قال رحمه الله تعالى باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا.
نهى عن بيع وبعده
التمر بالتمر ولا التمر
لا وبعده مشكلة.
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا.
لا هو الثمر بالتمر. الثمر بالتمر.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
وهذه ترنيها طازاب في المزابنة. والمزابنة هي بيع يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يابس. أقول بتمر. هذه المزابنة. ومثلها يعني بيع البر بالزرع يعني بالحب الذي في الزرع يعني الذي في الزرع يعني لم يعني يابس ولم يعني وإنما هو في السنابل. فهذا المزابنة هي يعني بيع الثمر الذي هو في النخل بالتمر وهو غير جائز لأنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن فيه عدم التناسب وفيه أيضا فيه الجهل بالتساوي. ولو كان التمر أو الثمر مثل ما مر بنا يعني
يعني بيع بعضه ببعض يعني كيلا فإنه لا يجوز، لأن مر بنا أن بيع رطب التمر لا يجوز، لأن ينقص إذا جف، لأن ينقص إذا لسه وغير متماثل. فهذا الذي على رؤوس النخل الجهالة فيه أكثر، لأن هذا يباع بالخرف الذي على رؤوس النخل بالخرف، والتمر معروف مقداره يعني معناه أنه يكال. فإذا كان لا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا وليس على رؤوس النخل مع تحقق المماثلة من ناحية المقدار لكن المحذور من أجل أنه ينقص إذا يبس فمنع، فيكون هذا من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان في يعني حاضرا يكال بعضه مع بعض أو يكال التمر ويخرص الذي على النقل، كل ذلك لا يجوز، إلا أنه سيأتي استثناء العرايا، استثناء العرايا من المزابنة، استثناء العرايا من المزابنة، وهي أنه يعني يباع يعني ما على رؤوس النخل يعني خرفا بتمر يعني يدفع في مقابله حتى يستفيد الناس من الثمر ويلقطونه يعني شيئا فشيء ويستفيدون منه، جاء في الترخيص في حدود مقدار معين سيأتي ذكره في الأحاديث الآتية. وعلى هذا فبيع الثمر بالتمر لا يجوز سواء كيلا وعرفت مساواته لأنه ينقص إذا يبس، وسواء كان على رؤوس النخل وعرف مقداره بالخرف، وكيلا التمر كل ذلك لا يجوز، ولا يستثنى من ذلك إلا العرايا التي سيأتي لها أبواب تخصها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا.
نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، المقصود الثمر بالتمر كيلا، يعني يكون يكال بأن هذا مثل هذا لا يجوز لأنه ينقص، لكن التمر بالتمر يجوز يكال، وهذا هذا مقدار هذا التمر بالتمر مثلا بمثل جائز لأنه متساوي. وأما بيع الرطب بالتمر فإن الرطب إذا جف ينقص فلا يكون فيه التماثل.
الثمر يعني المراد به الرطب.
الرطب نعم، الثمر الرطب، لأن ذكر الثمر مقابل الثمر مقصود به الرطب، مثل الذي بعده زبيب بعنب وزرع بذر.
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا.
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، لأن الزبيب العنب إذا يبس ويعني يبس ينقص مقداره عن الزبيب، يعني صاع من هذا أو صاع من هذا ينقص الرطب عن اليابس إذا يبس.
وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا، يعني سواء كان يعني على رؤوس السنبل أو أنه أخذ من السنبل وهو رطب يعني لازل في رطوبة فإنه أيضا منهي عنه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة أخرجه أبو كتب الستة للترمذي.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أبو كتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ لو خرف الثمر على قدر التمر بحيث لو جف لكان مثل التمر هل يجوز ذلك؟
لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الخرف مو محقق، والقاعدة المشهورة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة يا باب في بيع العرايا لما ذكر المزابنة التي فيها منع بيع الثمر بالتمر أتى ببيع العرايا التي هي كون جماعة يعني عندهم تمر وجاء وقت الثمرة وليس عندهم نقود يشترون بها ثمر وأرادوا أن يخرط نخلات معينة تكون فيما إذا غبثت مقابلة للتمر الذي سيدفع من أجل أنهم يجنون هذا الثمر يعني شيئا فشيء ويستفيدون من الرطب في وقته في وقت نضوجه ويأكلونه شيئا فشيئا. فجاء الترخيص والاستثناء خمسة أوسط، ما هو معناه أنهم يشترون كثير ويعني وإنما في حدود شيء يكفيهم، ولذلك في يعني ما يقل عن خمسة أوسط كما جاءت بذلك الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سيذكره أبو داود فيما بعد. فإذا حصل ترخيص من المزابنة وهي بيع التمر بالثمر الذي برؤوس النخل بأن يباع يعني مقدار من النخل يخرص ثمره ويكون الثمن تمر يدفعونه لصاحب النخل فإنه رخص بذلك. والترخيص يدل على الجواز وأنه مستثنى من المنع لأن الرخصة من العزيمة لأن ذاك منهي عنه ولا يجوز مطلقا ورخص عنه وفي حدود معينة أيضا وفي مقدار معين، ليس للإنسان يزيد في بيع العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث وهو ما يقل عن خمسة أوسق معناه أنه ترخيص للحاجة وليس متوسعا فيه بأنه يشتري كيف شاء، لأنه لو اشترى بأكثر من خمسة أوسق لا يجوز، لأن الاستثناء إنما حصل يعني في ما دون الخمسة، جاء يعني ما دون الخمسة والخمسة شك من الراوي، ولكن جاء في بعض الروايات أو حديث آخر أنه في حدود أربعة أوسق، فدل هذا على أن العرايا أنها مستثنات من المنع وأنه رخص لمن يريد أن يستفيد من الرطب في حينه على رؤوس النخل يجنيه يعني مدة الاستفادة منه لأن كل يوم يخرص لمقدار معين رخص بذلك واستثني من المنع. قال أرد الحديث
زيد بن ثابت
حديث زيد بن ثابت قال رخص رسول الله
نعم في بيع العرايا بالتمر والرطب
في بيع رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب يعني الرطب يعني كما هو معلوم هو على رؤوس النخل أقول على رؤوس النخل ولو كان المقصود أنه رطب ليسوا بحاجة إلى أنهم يشتروا شيء وهم سيدفعون الرطب لأن الرطب موجود عندهم.
قال حدثنا أحمد بن صالح
المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب
محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن خارجه بن زيد
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبيه
زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
العراية خاصة بالثمر والرطب
نعم يدخل بالثمر نعم خاصة بالثمر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرطها يأكلها أهلها رطبا.
ثم ورد الحديث سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر يعني مطلقا سواء على رؤوس النخل أو في الأرض لأنه ينقص إذا جف كما هو معلوم، ورخص في العرايا استثناء من هذا المنع ورخص في العرايا
أن تباع بخرطها يأكلها أهلها
أن تباع بخرطها يعني نخلات في رؤوسها ثمر رطب بأن يخرص ما فيها أو ما على تلك النخلات ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خرص تمر يدفعه الذين يريدون أن يستفيدوا من الرطب. رخص بالعراية لإيش؟
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم، أن تباع بخرصها، أن تباع بخرصها يعني يخرص يعني التمر الذي فيها ويباع بتمر، يباع بتمر يأكلها أهلها رطبا يعني يستفيدون منها يعني شيئا فشيء، يستفيدون منها شيئا فشيء يعني مثل ما جاء في الحديث في الحديث المتقدم.
النهي عن بيع التمر بالتمر قلنا لأنه ينقص. هذا إذا كان كيل. لكن لو وزن،
ولو وزن، ولو وزن الكيل مثل الوزن، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لأن الحين
الكيل حجم.
نعم،
الكيل حجم والوزن ثقل.
أولا مثل هذه الأشياء هي مما يكال وليس مما يوزن.
الحين بسولينا
هي مما يكال وليس مما يوزن، لكن القضية هو لا بد من التماثل، وحتى في الوزن التماثل مفقود، لأنه لا بد أن يكون هناك فرق عندما ييبس، عندما ييبس، وسواء كان هذا أكثر أو هذا أقل النتيجة واحدة، سواء كان هذا أكثر أو أقل المهم أنه ما في تساوي. أقول ليس في تساوي، لأنه لو وزن ما هو مقطوع عنده أن هذا إذا يبس مماثل لهذا اليابس، فالجهل موجود، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
يقول ما معنى خرصها؟
خرصها يعني يجي ناس يعني يقولون ها النقلة هذه فيها يعني أربعة أوسق، فيها أربعة أوسق، الوسق 60 صاع بالكيل، فيعني فيها من تقدر التمر الذي يخرج منها أنها أربعة أوسق، فيأخذ مكانها أربعة أوسق، يعني تمر جاهز يعني مكانه يخرص الذي على النقل، لأنه ما يمكن كيله ولا وزنه، لأنه في القنوان ما فيه إلا خرص، لأنه يقدر. والخرص عرفنا فيما مضى الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى تبوك ومروا على امرأة لها حديقة وأنه قال اخرصوا وخرصوا خرصوا الخرص، ولما رجعوا قال إذا 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 قال إذا رجعنا أحصي، فأحصته وإذا هو مطابق لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الخرص هو يعني يعني حذر وتخمين وتوقع بأن هذا يكون كذا، لأن ما هو مقطوع به. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة.
عن ابن عيينة.
عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يرجع عن من؟
عن بشير بن يسار.
يحيى بن سعيد الأنصاري؟
لعله.
يحيى بن سعيد نعم هو من طبقة مالك. نعم يحيى بن سعيد الأنصاري نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري.
ثقة أخرج له.
يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ لما توفي. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين.
مات سنة 44 أو بعدها.
وابن عيينة ولادته يعني تقريبا سنة 25 أو قريبا منها، لأنه أدرك الزهري وروى عنه كثيرا. الزهري متى توفي؟ توفي قبله.
124-125.
الزهري توفي قبله. قبل يحيى، هو يحيى بن سعيد. ثم أيضا هو من طبقة مالك اللي هو سفيان بن عيينة. وقد ذكرت الدرس الماضي أن أبو بكر الحازمي ذكر التفضيل والمقارنة بين مالك وبين سفيان بن عيينة، وأن مالك أقل خطأ، وابن عيينة يعني خطأ إذا قيس إلى خطأ مالك يكون أكثر، وأنهم يرجحون الثقة على الثقة في قلة لكونهم يعدون اخطاء هذا واخطاء هذا، وما كان اقل اعتبروه مقدما على غيره. ففي الموازنة كانت بين مالك وبين سفيان بن عيينة.
عن بشير بن يسار.
بشير بن يسار هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن أبي حسن.
سهل بن أبي حسن رضي الله عنه وأخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
يستفاد من قوله أن تباع بخرطها يأكلها أهلها أنها إنما أبيحت للأكل.
طبعا للأكل. الاستفادة من الرطب.
لا بتاجر بها.
لا.
لا يأخذ خمسة توثق بس.
لا ليس أبدا لا، هذه رخص فيها للاستفادة ما هو للتجارة. لا يجوز ذلك أنه يأخذها ليبيعها لأن هذا مستغني، وإنما رخص لمن يريد أن يأكل، لأنه ناس عندهم ثمر ولا عندهم رطب، ما عندهم فلوس يشترونها، ما عندهم فلوس يشترون، فهم يريدون أن يأكل، فالترخيص إنما هو للأكل وليس للتجارة.
قال رحمه الله تعالى: باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوثق أو في خمسة أوثق. شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوثق.
ثم أورد أبو داود مقدار العرية، يعني معناه أن الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على إطلاقه، وأن من يريد أن يشتري ثمرا على رؤوس النخل بتمر يقدم لأصحاب الثمر أنه ليس على إطلاقه، لأنه يشتري عشرة أوسق أو خمسة عشر وسق أو أقل أو أكثر، لا، وإنما هو في حدود معينة، لأن هذا الترخيص إنما هو للاستفادة وليس لشيء آخر غير الاستفادة المؤقتة التي يستفيد الناس فيها من الثمر. أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق.
أن الإنسان رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، يعني من ينقص عن خمسة أوسق، وأحد الرواة شك قال أو خمسة أوسق، يعني هل هو خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، وحديث جابر جاء فيه أربعة أوسق مع أن أقل، يعني فيكون المعتبر ما كان أقل وليس الخمسة بل ينقص عن الخمسة، فما زاد على الخمسة هذا متفق على عدم جوازه، وما كان بالخمسة من العلماء من قال في جوازه، وما دون الخمسة هو جائز، والصحيح هو أنه ينقص فيه عن الخمسة ولا يكون بمقدار الخمسة، لأن التحديد بالخمسة مشكوك فيها، هذه خمسة أو أقل من خمسة، ويصار إلى اليقين الذي هو دون الخمسة، وقد جاء ما يؤيد هذا الذي هو دون الخمسة هو حديث جابر أنه أربعة أوسق.
ممكن المقدار الآن بالكيلو
الآن كما هو معلوم الأوسق صاع، وكان بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صاع الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهو 300 صاع، والآن الصاع الذي هو الذي تخرج من زكاة الفطر، والذي يعني هو الواجب كما سبق أن عرفنا أن المكيال مكيال أهل المدينة فيما يتعلق بالكفارات، فيما يتعلق بزكاة الفطر وما إلى ذلك من أشياء التي تقدر بالصاع، أن المقصود ذلك هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو يقدر بثلاثة كيلو، الآن يقدر الصاع الذي هو صاع الفطرة والذي الناس يخرجون من الفطرة بثلاثة كيلو، ومعلوم أن الصيام كما هو معلوم كانت تتفاوت، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن ذلك جائز، ولكن لتتعلق به الأحكام ليس أي صاع الناس يضعونه، قد يضعون صاعا صغيرا يضعون صاعا كبيرا، فلا يتعلق به أحكام شرعية، الأحكام الشرعية تتعلق بهذا الصاع الذي هو صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قلتم 300 صاع 5 أوسق
إيه 15 كل شخص استنفع شيء 300.
إذا نضرب 3
زكاة الفطر زكاة الزكاة شو اسمه نصاب الزكاة 300 صاع. بس 600 كيلو.
إيه.
نصاب 600 كيلو.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن داود بن الحصين.
داود بن الحصين هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مولى بن أبي أحمد.
مولى بن أبي أحمد وهو أبو سفيان.
نعم. قيل اسمه وهب وقيل قزمان.
أيوه إيش قال فيه؟
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد.
يعني معناه أن فيه يعني أنه جاء يعني من طريق أخرى ذكر أبي سفيان ذكر ابن أبي أحمد بكنيته وأنه مولى ابن أبي أحمد هناك ابن أبي أحمد موجود
مولى ابن أبي أحمد
موجود
في الثاني أي نعم واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد
في ذكر قزمان في ذكر اسمه وكنيته
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا
قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق
حديث جابر إلى أربعة أوسق يعني معناه المقدار الذي رخص فيه بالعراية إلى أربعة أوسق
هذا يا شيخ سؤال لطيف يقول إذا أكل هذه الخمسة الأوسق خلصها هل يجوز أن يأخذ غيرها
لا لا ما يأخذ غيرها يا رسول رخص بالعراية بحديث خمسة أوسق
قال رحمه الله تعالى باب تفسير العراية قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر
ثم نعم شو يقول
تفسير العرية يقول عبد ربه بن سعيد الأنصاري العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو
النخلة
إيه أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر
هذا تفسير من يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى من عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى بن سعيد الذي مر ذكره قريبا هذا أخوه عبد ربه بن سعيد قال هو أن يعري الرجل النخلة أو يستثني من نخله النخلة أو النخلتين يأكلها ثم يبيعها
بتمر
ثم يبيعها بتمر يعني معناها أنه يبيع بستانه يعني ويستثني منه يعني بعض النخلات ثم إنه يبيعها بتمر يبيعها بتمر وهو على رؤوسها يعني وهو على رؤوسها يبيعها بتمر يعني هذه النخلات التي استثناها وهذا تفسير ضيق لأن الذي مر أن الثمر على رؤوس بيع الثمر بالثمر أنه غير صحيح والمزابنة وهي بيع الثمر بالثمر أن ذلك لا يجوز وأنه استثني من ذلك العراية وجاء أنه في حدود ما يقل عن خمسة أوسق ما يقل عن خمسة أوسق هذا الذي ذكره هنا يعني فيه كان تقليل لأنه قال نخلة ونخلتين مع أن الأمر أوسع من هذا يمكن أن يعني يباع للشخص الواحد في حدود ما يقل عن خمسة أوسق ما يقل عن خمسة أوسق هو الذي جاء ذكره في الحديث مطلق ثم جاء تقييده بذكر كونه يقل عن خمسة أوسق فهذا التفسير فيه تقليل أو ضيق لأنه ذكر نخلة أو نخلتين والأمر يعني كما هو معلوم أوسع وأكثر من هذا نعم
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
أحمد بن سعيد الهمداني هو
صدوق أخرجه أبو داود
صدوق أخرجه أبو داود
عن ابن وهب
عن وهب مرة ذكره
عن عمرو بن الحارث
عن عامر بن الحارث عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عبد ربه بن سعيد
عن ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق قال
العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرطها.
وهذا تفسير من ابن إسحاق، العرايا أن يهب الرجل الرجل نخلات فيشق عليه أن يقوم بها فيبيعها بمثل خرصها، بمثل خرصها. وهذا على وجه آخر يختلف عن الـ عن الـ الذي تقدم، إلا أنه يشبهه من ناحية أن الذي اشترى بالتمر هو صاحب البستان من الشخص الذي أعراه وأعطاه. وعلى هذا فيكون، على هذا التفسير يكون الاستثناء من شراء الصدقة، فالإنسان يعني يتصدق بشيء أو يهب شيء ثم يشتريه. وهذا يختلف عن الأول، إلا أنه يشبهه في كونه بيع تمر بمقدار بما يقابله خرصا على رؤوس النخل، ولكن التفسير الأوضح هو الذي الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة والذي جاءت الإشارة في الأحاديث السابقة، وتفسير يحيى بن سعيد الأنصاري يوافقه، إلا أن فيه تضييق وتقليل ل يعني ما يباع في ذلك.
نعم. هنا الإشكال أنه يشتري بعد ما وهب.
أي نعم، لأنه أنه يعني لم يتمكن من القيام عليها اللي هو صاحب البستان، وجاء عن بعض العلماء أنه قال يتضرر بدخول هذا الذي أعطاه إياه، فيريد أن يتخلص من دخوله وكثرة تردده، وأنه يعني يكون في ذلك مشقة عليه بكثرة الدخول والخروج، فيتخلص منه بأن يشتري هذا الذي منحه إياه خرفا ويعطيه فيما يقابله تمرا.
لكن
الذي يطابق العرايا ويوافق العرايا الذي هو استثنى من بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر هو الذي جاءت الإشارة في الحديث، والذي يوافق تفسير يحيى عبد ربه بن سعيد في الجملة.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال باب في بيع الثمار قبل أن يبدو الصلاح.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. شخص رغب في شراء ذهب معين ولم يتحصل لديه قيمة هذا الذهب، فأشار إليه البائع بأن يأخذ منه عربونا حتى يحفظ له السلعة ريثما يكمل قيمة الذهب.
لا يجوز أبدا، لا يجوز أنه يشتري شيء ولم يسلم القيمة كاملة، لا يكون إلا إذا اشتراها كاملة. وأما كونه أعطاه بعض القيمة والقيمة مؤجلة النتيجة واحدة. نعم، ولو كان، لأنه الآن يعني معناه أنها تم بينهما البيع، معناه أن ذاك ما يقدر يتصرف في سلعته.
يعني يعتبر العربون هذا شيء من القيمة؟
إيه، جلوش هو من القيمة أصلا، العربون إنما يكون جزء من القيمة وليس شيء خارج عن القيمة.
رجل اشترى ذهبا بخمسين وأعطى البائع 100 وقال له رد علي الباقي، فقال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه تعال غدا.
ليش؟
خذ الذهب تعال غدا أعطيك 50 الباقي لك.
إيش السؤال؟
رجل اشترى ذهبا بخمسين.
50
ما حدد.
أيوة.
وأعطى البائع 100.
إيه يعني معناه كان 50 ريال.
إيه.
وأعطاه 100 ريال.
نعم. أيوة.
وقال له رد علي الباقي. قال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه وتعال غدا.
لا ما يصلح هذا، هذا يبقى عنده الذهب وهذا تبقى عنده المئة، وإذا صرف الخمسة الخمسين يجي ويشتري.
ما هي مثل نوع البيع اللي أمس قلنا اشترى وشيء سلعة وما استطاع ما عند البائع؟
لا بس هذا ذهب يعني. قبل هذا ذهب
لكن الآن الريالات بقولنا هنا في
الضوء. نعم بس إنها كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من التقابض.
يخلي الباقي دين عليه، اعتبرها دين عليه.
لا. لأن هذا يعني معناه بيع دون أن يكون التقابض.
ما حكم صرف النقود؟ أعني أن الرجلين أحدهما معه ريالات معدنية والآخر ورقية، فيتبادلان 10 ورق ب9.
هو المسألة اللي راحت يعني يقول هو أنه بيعطيه المئة
إيه؟
ولا أنه بس يعني يبس بياخذ شفه
هو قال له رد علي الباقي 50 الباقي ردها لي.
أيوة.
قال ما عندي صرف ما عندي
أيوة.
باقي خذ ذهبك وتعال بكرة رد أعطيك 50 الباقي لك.
خذ ذهبك
وهو اشتراه
الذهب،
الذهب اشتراه 50
ايه؟
وأعطاه 100 ريال.
نعم.
والبائع ما عنده صرف.
نعم.
فقال له خذ الذهب وتعال بكرة أعطيك 50 الباقي.
على كل فيها شبهة يعني من ناحية من ناحية إن هذا يعني شبيه بالصرف الذي هو بيع عملة بعملة. نعم.
هذه بالنسبة للصرف الريالات بالمعدن 10 ريال يعطيه 9 ريال معدن.
والله الذي يظهر أن الأولى ينبغي أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم في هذا الزمان يعني يجوزونه، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، أي في أن ذلك لا يجوز في بيان حكمه وأنه غير جائز، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. وذلك لأن بيعها قبل أن يبدو صلاحها عرضة لأن يحصل فيها يعني أضرار أو أخطار لا يحصل من ورائها الاستفادة، ولكن شرع بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها، وذلك بأن يطيب أكلها ويحصل زهوها وأن يحصل احمرارها وصرارها، فيكون أكلها طيبا ويكون بدأ صلاحها بذلك، فإنه عند ذلك يجوز بيعها. وأما قبل بدو صلاحها، قبل أن يطيب أكلها وما دامت بسرا ولم يحصل منها فيها احمرار واصفرار يعني يدل على يعني على أنه قد طاب وأنه قد حسن، فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان البيع قبل بدو الصلاح يعني فيه مصلحة وأنه يؤكل على تلك الحال قبل أن يبدو صلاحه، ويكون من أجل قطعه وأنه يقطع ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه، وليس للتبقية بأن يشتريه قبل أن يبدو صلاحه ويستمر، فإن ذلك لا بأس به، لأن المقصود من ذلك كونه يشتريه ويتركه على رؤوس النخل يأكله شيئا فشيئا، هذا شرع بعد وجود الصلاة. أما قبل وجود الصلاة فإن كان الناس يحتاجون إلى أكله بسرا وأنهم يستفيدون منه والذي يشتريه يجزه ويستفيد منه سواء كان يأكل أو يبيع فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور هو الإبقاء والتبقية، أن يكون يشتريه للتبقية ويأخذ منه شيئا فشيئا، ذلك لا يجوز إلا بعد بدو الصلاة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
المالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وهم الذي قبل قبله، إلا أن فيه إشارة وبيان أن الوقت الذي يجوزه ذائع هي أنه يزهو، وهو بدو الصلاح الذي مر في الحديث السابق. وفيه أيضا زيادة أنه يعني نهى عن بيع السنبل، عن بيع الإيش الحب في سنبله،
عن السنبل حتى يبيض،
وعن بيع السنبل حتى يبيض يعني حتى يبيض
ويأمن العاهة،
يأمن العاهة يعني معناه أنه قد استوى وهو في سنبله، يعني استوى وهو في سنبله، فعند ذلك يجوز لأنه عند ذلك حصلت الاستفادة وطاب وجاء وقت الاستفادة منه.
نهى عن بيع النخل حتى يزهو
يعني ثمر، يعني ثمر النخل.
الزهو،
الزهو هو الطيب، كون يطيب يطيب أكله ويحصل الزهو يعني يحمر ويصفر لما جاء في بعض الروايات اللي تأتي.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن علية.
ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قوله في آخره نهى البائع والمشتري.
نعم يعني النهي لكل منهما، يعني لا يقول أحدهما أنا يعني إذا كون نهي البائع والمشتري لم ينهى فيقول أنا يعني لم أنهى وأنا مضطر إلى هذا فيكون البائع هو الذي يتحمل الإثم، فإن الإثم على الجميع لأنهم كلهم أقدموا على أمر محرم وقد نهوا جميعا ثم نهي البائع من أجل ألا يكون عرضة إلى أن يأكل مال أخيه بالباطل، لأنه إذا باعه قبل أن يبدو صلاحه وحصل يعني فيه مضرة يعني معناه أنه يكون أكل أمواله بالباطل، وأيضا أنها المشتري لألا يضيع ويكون سببا في ضياع ماله.
يقول السائل أحيانا يؤخذ الثمر من النخل ثم يدفن حتى يستوي ثم يخرج فيباع، فما الحكم؟
إذا كان أولا هذا فيه أقول فيه تدليس على الناس، أقول فيه تدليس على الناس يعني بكونهم يفعلون هذا الشيء ثم يخرجونه على اعتبار أنه كأنه جاء من رؤوس النخل وهو ليس كذلك. وأما قضية يعني شرائه قبل أن يبدو صلاحه فقد عرفنا أنه لا يجوز إلا بشرط القطع، والقطع إذا قطع يؤتى به كما هو. أما كونه يعني يدفن ويحصل يعني بسبب دفنه أنه يتغير لونه ثم يؤتى به على أنه زهو هذا فيه تدليس.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام.
ثم أورد أبو داود
أبي هريرة
هذه ترجمة وهي بابه
نفس الباب.
نعم قال نهى رسول الله
حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى
نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، لأن الغنائم قبل قسمتها قبل قسمتها الحق مشاع، ليس يعني نصيب كل واحد متميز، لأن كل قطعة من الغنائم الكل مشتركون فيها، وإذا قسمت عرف كل نصيبه فتصرف فيه. فقبل أن يعرف كل نصيبه معنى ذلك أنه يبيع شيء لم يكن ملكه له خالصا بل مشترك، مثل الإنسان الذي يكون عنده يعني أرض بينه وبين شخص آخر فيبيعها مع أنه لا يملكها كلها وإنما حقه مشاع فيها، فإنه لا يجوز لأن هذا مشاع ولم يتميز. وإذا ميز وأخذ كل نصيبه وعرف كل نصيبه يتصرف فيه كيف يشاء.
نهى عن بيع الغنائم حتى تقتم وعن بيع النخل حتى تحرز من
الغنائم التي تخصص الجهاد في سبيل الله، التي تخصص الجهاد في سبيل الله وقسمتها كما جاء في القرآن الخمس في المصارف التي ذكرها الله، والأربعة الأخماس تكون للغانمين، والأربعة الأخماس تكون للغانمين. فهذا الذي يكون للغانمين ليس أحد يتصرف يعني في شيء من حتى يقسم وحتى يعرف حقه ويتصرف فيه.
وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض،
وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وهذا يعني إذا كان المقصود به بدو صلاح فقط فقد جاء ما يدل عليه في الأحاديث السابقة.